بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فيقول الإمام أبو داود كتاب البيوع، ثم ساق باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غارزة قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فاشنبوه بالصدقة. وحدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعنى قال يحضره الكذب والحلف، وقال عبد الله الزهري اللغو والكذب. فهذا العنوان باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو، وهذه آفة التجارة. طبعا التجارة نعمة وفضل من الله عز وجل أن الإنسان يتكسب ولا يكون عالى على أحد، فكلما رزق الله عبدا بابا من أبواب التجارة فلابد أن يتقي الله فيه ويعلم أن هذا رزق طيب، وكان جل الصحابة يفعلون هذا، ومن بعدهم من العلماء الأفاضل يفعلون هذا، إما أن يتاجرون وإما أن يتاجر لهم. ولكن نظرا كما ذكرنا آنفا لأن التجارة بالنسبة للبائع والمشتري كلاهما لهم فيها حظ، البائع حظه في ماذا؟ في المكسب، والمشتري حظه في الثمن، أن يقلل من الثمن وأن يأخذ البضاعة بأقل مبلغ من المال، وعلى هذا بينهما يعني كما يقال تنافر وليس اتفاق، إلا ما كان من شرع أو دين، وقضية التجارة لا يضبطها إلا دين. ولذلك يعني كما قلنا هذه معركة بين طرفين، بين مشتري وبين بائع، إن اتقي المشتري كان تقيا والبائع كان تقيا فنعمة هي، من أعظم النعم وأجل المنن أن ترى تاجرا تقيا نقيا صدوقا، وأن ترى مشتري وفي سهلا سمحا عند شرائه وعند أخذه وعند أعطاء. وربما يعني لا يكون هذا التوافق، هذا يندر جدا أنك تجد بائع ومشتري بهذه الصفة، فربما يكون العكس، التاجر تقي نقي صادق ولا يرزق إلا بهؤلاء الذين يشترون بما يقلبون ونقصون عليه عيشة، هذه بلية عظيمة جدا لتغير الزمن. فهذه كما قلنا معركة، ولكنه باب من أبواب الخير وباب من أبواب الدعوة، ولا محالة كلما صدق التاجر كلما ثبته الله عز وجل ورزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك لابد في التاجر إن كان صادقا تقيا نقيا لابد أن يوقن وأن يعلم أن الذي يرزق هو الله، وأن الرزق يأتي بأدنى وأخف الأسباب، يعني ليس الرزق محاورة مضيع للوقت والزمان والعمر بين البائع والمشتري، يقول هذه بكم واشتريتها بكم وأصولها كم وأريني كذا وفيها كذا وكذا وكذا كذا وكذا، يظل هذا الحوار هذا مضيع للزمان. فإن قدر لك يعني رزق هذه السلعة يأتيك رزقها بلا هذه المشقة. فكلما قلل التاجر الكلام والمحاورات والأخذ والإعطاء مع البشاشة في وجه المشتري كلما كان أهنأ لباله وأوقوا عند المشتري، لأن كثرة الكلام لو كان تاجر كثير الكلام يقول لك هذه بكذا وعليه بكذا وفي كذا وفي كذا ويزين ويقدم ويؤخر، هذا يوقع في نفس المشتري بعض الريب. يعني كلما كان لهذا التاجر هيبة وقل في الكلام كلما كان أوقع، إن أعجبه اشترى وإلا فمرحبا وأهلا وسهلا بلا غضب. نفس القضية بالنسبة للمشتري، المشتري إن اشترى لابد أن يكون سهلا، إن وجد شخصا يثق فيه فلا أخذ ولا إعطاء ولا محاورة، ولا إن أحس هناك غبن لابد أن ينسحب. ومن نعم الله التجار كثير، فعلى هذا ربما يبتلى التاجر بالمشتري ويبتلى المشتري بالتاجر. وكما قلنا فلذلك إذا أيقن التاجر أن الرزق بيد الله عز وجل وأنه لن يأتيه إلا ما قدر له استراح، وإن استراح رحم هذا المشتري بكلمة واحدة، إن أخذ وإلا فلا. وإن علم هذا يعني ربما الإنسان حينما يبدأ في أي عمل تجاري بيتعنى وبيتعب، لأي كل من كل حدب ومن كل صوب ومن كل مكان يأتون إليه ومساومة وأخذ وإعطاء وإلى غير، لكن إن ثبتنا على أمر واحد ثبت هذا وصار أصل، وصرت عند أطراف الناس لا يثقون إلا فيك. وعلى هذا فالأصل في التجارة يخالطها الحلف واللغو، لو تجنب العبد هذين الأمرين سلم، وإن وقع على سبيل الاضطرار، لأن التاجر بشر وربما يأتيه قريب أو صديق أو حبيب ويحتاج أن يضغط عليه في كسر للربح أو غيره، فيحتاج إلى الحلف، أو ربما يسقط في الحلف، أو ربما يسقط في كثرة الكلام، يقول بس أنت كده هتظلمني وإلى غير كلام لغو. طيب هذا اللغو ساق له أو ساقه أبو داود في أول كتاب البيوع، ساق هذا الأمر، إن هذا الأمر هو الأصل، هو الوارد، هو أول استفتاح بين البائع والمشتري. المشتري كثير الكلام والبائع كثير الرد، عاوز ينفق السلعة بتاعته ويمشي حاله، والتاني عاوز إزاي يقلل من المبلغ ويقل من المال، فساقه في أول الكتاب يخالطه الحلف واللغو. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري، ولكل شخص من اسمه نصيب، فكان مسددا كما قال عنه شيوخه، كان مسددا في أقواله وفي أفعاله، وكان علما من أعلام الإسلام رحمة الله عليه. قال حدثنا أبو معاوية، وهو أبو معاوية الضرير، واسمه محمد ابن خازم، وكان علما من الأعلام ورمزا من الرموز، استضافه الرشيد في بيته وأكرمه وأكل معه، فلما فرغ قام ليوضئه، أن يغسل يديه من أثر الطعام وأن يوضئه، فسكب عليه الرشيد بنفسه وأسكت من معه، قال أنا الذي سأسكب عليه الماء، وكان رجلا ضريرا، قيل له بأن الرشيد هو الذي وضأك وسكب عليك الماء، فلم يتعجب، قال والله ما عظمني، من أنا؟ أنا رجل ضرير بسيط لا حظ لي من شيء من الدنيا، ولكنه عظم العلم، وفعلا ما عظم إلا هذا العالم الجليل محمد بن خازم أبو معاوية الضرير. عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران الأعمش، والعمش دون الضرر، الضرير يعني لا يرى مطلقا، أما الأعمش فهو يرى ولكن يرى ببطء، يرى بصورة بطيئة جدا. ومن الشيء الطريف أن الأعمش صار مرة مع شيخه، حد يعرفه؟ إبراهيم ابن يزيد النخعي، وكان إبراهيم النخعي أعور والأعمش أعمش، فقال النخعي إبراهيم، طبعا الأعمش تلميذ وإبراهيم شيخ، فقال الشيخ للتلميذ يعني هل انتهى حاجتك؟ طلع من المسجد وده ماشي جنبه، قال ليس بعد، يعني لسه إيه، عاوز أتكلم معاك، فقال سنسير سويا، فيقال أعمش وأعور، فنغتاب، الناس يتكلمون علينا، واحد اتنين واحد اتنين بيعكزوا بعض، أعمش وأعور. فقال الأعمش إذن يأثموا، طب احنا مال هم لا يرتكبوا الايه الإثم ويقع عليهم الذنب. فقال إبراهيم النخعي فما لنا نؤثمهم، وفي بعض الروايات كما ساق الذهبي أنها العكس، أن الذي قال إبراهيم والذي قال ما لنا الأعمش، ولكن الراجح هو أن الذي منع هو إبراهيم، قال فما لنا نؤثمهم، يعني نفترق طالما ان احنا ايه بنلتقي في المسجد وفي اماكن الفضل والخير، فلا نجعل الناس يضحكون علينا ولا نؤثمهم بالايه، لان عاده الناس طبعا قله الدين تؤدي الى الغمز واللمز والمزاح. سليمان بن مهران الاعمش، وكان عالما في كل شيء، في القراءه واللغه والحديث والزهد، وكان الاعمش يلبس الثياب بالمقلوب وخاصه الداخلي، وأيضا ربما الخارجي، لأنه طبعا أحيانا بيبقى لابس هو ثوب واحد يلبسه بالمقلوب، فقيل له في هذا يعني إزاي أنت بتلبس وشكلك هيضحك الناس، قال الناس مجانين، هم اللي مجانين، فإن العاقل هو الذي يضع الناعم الأملس على لحمه، يقلب الجلابيه، يبقى الإيه المكن اللي فيها الخياطة والحاجات اللي بتشكشك دي من بره ويخلي الناعم إيه من جوه. أنا منذ أن قرأت هذه إلى يوم هذا ألبس هدومي بالمقلوب، وجدت في هذا راحة، يعني وجدت كلام الأعمش هو الأقرب لإيه للصواب. وهذا الأعمش كان يعني رغم فقره الشديد ورغم عوزه وحاجته إلى أنه كان عفيف النفس جدا، عنده علو، يعني رجل فقير والثياب مرقعة، كان يقول لطلابه والله يعني لولا الحديث لولا علمي لكنت بقالا من بقال الكوف، يعني أن ربنا من علي بالعلم كنت بقال في أحد الدكاكين، ولعافني الناس وما اشترى مني أحد، كأنه كان يرى نفسه فاشل في أمور الدنيا، فمن الله عليه بالعلم وقنعه بالقليل، مش معنى هذا أنه كان عنده سعة في العيش أبدا، كان عنده بيت من الطين مكون من غرفة وصال فقط، وكان رحمه الله تزوج بامرأة جميلة جدا، تزوجته لسمعته، فكانت تحبه، ولكن بين الحين والآخر يقع ما يقع بين الأزواج، طبعا الزوجة النساء كلهم. فمرة انقلبت عليه وقعدت تزعق له وتعمل له مشكلة، فجلس حزينا، فدخل عليها رجل ضرير ومعه عكازه، فقال: ما لك يا إمام، أراك حزينا كئيبا منشغل البال؟ فقال الهنية زوجة هذه: يعني منذ كذا وكذا يعني في خصام، فلو أنك كلمت من خلفي، طبعا قلنا غرفة وصالة وفي شيء زي مثلا إيه، إما جدر أو ستارة، فلو أنك كلمتها يعني وذكرتها منزلتي، تقول لها أن بقى عالم والناس بتقدره وبتحبه إلى آخره، ترفع من شأني عندها قليل يعني. قال: أفعل يا إمام. طبعا ندى: يا هنية، يا ست، يا زوجة الفلان الإمام. قال لها: مالك ولشيخنا، مالك وللإمام بتاعنا، لا يغرنك منه عمش عينيه ونحولة ساقيه وسوء خلقه وشدة بطشه بطلابه وإيذائه لهم، فإنما لسول إنما قال: يا خبيث، ما تركت لي سوءة خفية إلا وظهرتها له. طب ده أنا عاوزك تعرف المسائل وانت الآن ذكرت لها كل اللي وغيب عنها من سوء خلقي ومعاملاتي مع الناس. فالشاهد هنا: كانوا هؤلاء أهل فضل رغم فقرهم وشدتهم. أرسل الأمير رسالة، ورقة بيضاء فقط ومعها 1000 دينار، وقال لحاجبه: اذهب إلى الأعمش وصله بهذه السرة فيها 1000 دينار، وقل له يكتب لنا بعض أحاديث، يعني يكتب لنا بس أحاديث كده حتى إيه نتشرف بإسنادنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحاجب: قال: أفعل. فانطلق الحاجب وذهب فرحا للأعمش ومعه 1000 دينار، وقال: يا إمام، جئتك من عند الأمير وبس اكتب له بعض الأحاديث ويصلك بهذه 1000 دينار. فنظر فيها الأعمش وقال: أما 1000 دينار فلا حاجة لنا فيه، ولكن عندي من هو أحوج. وشاف الطلبة بتوعه راح رمي لهم الايه الكيس، كل واحد يخد له اللي عاوزه، وقال له: خد الكيس رجعه للأمير. وأما الكتاب فكالآتي، وراح مسك الورق وكتب فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وراح مدي له الورقة طبها له، قال له: تفضل اديها الايه للأمير. انطلق الحاجب والورقة مطوية، فلما وصلت إلى الأمير رآها جن جنونه، قال: يظن هذا الخبيث أننا لا نحفظ كتاب الله، وراح كتب له ورقة كلها شتيمة، وتظن أنني لا أحفظ القرآن وو إلى آخره. فالأعمش رد عليه رد آخر، قال: وأنت تظن أني أبيع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت بعت لي 1000 جنيه عشان أدي لك بتمنها أحاديث؟ فكان عندهم عزة ورفعة وعلو رغم شدة فقرهم وعوزهم. مش أقول لك دول 1000 دينار لجزء ربما يقضي أحدهم الأيام والليالي طاويا ولا يعلم به أحد. قال عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة، هنا في وقفة صغيرة، وهي أن الأعمش اتهم بالتدليس. والتدليس طبعا احنا ايه بنوسع، وانا عارف ان الدرس هيبقى ممل، كان الاول طبعا الاخ جايب لي الملخص الفقهي واللي جايب لي مش عارف مين وايه وداخلين في ايه، لان طبعا الشباب دايما يحب يا اخوانا المعلومة الجاهزة، فانا درس من هذا يحتاج الى ايه بعض الايه كما يقال التقميش، نقمش من كل حتة حتة. فالأعمش كان مدلس، والتدليس يا اخوانا هو نوع من اختصار السند، بمعنى ان بعض العلماء كانوا يحب العلو، فإن سمع من شيخه أحاديث ثم عجز عن الوصول إليه في بعض الأحاديث إلا بواسطة وأخذها من طريق ثقة، فيروح شايل الثقة ده وإيه ويخليه مع شيخه على طول. بمعنى أن الأعمش روى كثيرا عن أبي وائل، وروى بعض الأحاديث عن أيوب السختيان وهو ثقة أيضا، لكنه قد يكون نازلا فأراد أن يصعد إلى أبي وائل بعلو فيروح لاغي السختياني أو غير السختياني، فأراد بهذا العلو، وكان يقول شعبة: إسناد عال وبيت خال. أفضل نعمة عند المحدث علو السند، أن يكون قلبه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علو السند ده كان ربما تبذل له الدنيا. وبيت خال بعيد عن باقي وش النسوان والعيال والدنيا والناس، يبقى عنده فترة إيه خلو خال البال يستطيع فيها أن يجمع قلبه مع العلم ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فدي نوع. النوع الثاني وهو ربما يحدث عن شيخ كثيرا ولكنه عجز أن يصل إلى الشيخ إلا من طريق واحد ضعيف، فروح شايل الضعيف وروح رفع إليه السند، ولكن بصورة معينة تنبئ عن يعني احتمال، إما أن يقول عن أبي وائل أو قال أبو وائل إلى آخره، صيغة ليست من الصريح في التحديث، وسمي تدليس من الدلس، أنه يدلس على السامع الخبر. فالعلماء من خلال يعني استقرائهم في الحديث، هذا يبين فضل أهل الحديث أنهم بذلوا أعمارهم وأنفاسهم في ضبط وإتقان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أمة من الأمم ولا جماعة من الجماعات كأهل الحديث في إتقانهم وجمعهم ودقتهم لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل من ثبت عنده هذا الأمر ولو مرة واحدة ليوحوا أفين يتهموا بالتدليس، ويقولون له فيما بعد لن نسمع منك إلا إذا صرحت بالسماع، لو تقول لنا عندي تاني ما نسمعش منك خالص. يقول حدثنا أخبرنا أنبأنا، إذن التصريح بالسماع أصل عند من اتهم بالتدليس. حتى من الأشياء الطريفة يقال بأن سفيان بن عيينة ما دلس إلا عن سق، وقيل دلس مرة واحدة، فجلس مجلسا مرة ومعه الطلبة وروى حديث عن الزهري، فسمعه بعض الطلبة فقال يا إمام أسمعته من الزهري؟ حاول ابن عيينة يهرب معرفش، سمعت الحديث ده من الزهري؟ فالطلبة كلهم وقفوا استنوا ده الشيخ ساكت في مشكلة، فقال ولا ممن سمعه من الزهري، بل حتى من تلميذ الزهري ما سمعتوش، حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. رغم هذه الواقعة القصة هذه التي ما أراد بها إلا أنه هو يرفع السند، وكل هؤلاء ثقات، فإن عبد الرزاق ثقة، عبد الرزاق ثقة ومعمر ثقة، ولكن أيضا دخل من جملة المدلسين. ولكن العلماء أقوال، وهو أن العالم إذا كان له فضل ومنزلة وجلالة قدر يعني يمشي أمور. فمثلا الزهري ثبت عنه بعض التدليس ولكن لا يعمل به ولا يقال به. فالقضية هنا الأعمش كان مدلس ولكن كان ملاصقا، ودايما يا اخوانا يعني دايما الانسان اذا ابتلي ببعض النعم قد تكون هذه البليه من اعظم رفعته في الدنيا والاخره. يعني بعض مثلا الناس في اول الشباب ممكن تلاقي كده من نوع المشاكس البعيد عن يصابوا مثلا بفقد عينيه او بفقد قدميه او اي عاهه من العاء او عله من العلل قد تكون سببا في يعني ثباته وقربه من الله عز وجل. فمثلا الاعمش كان ملازما لمشايخه كأبي وائل، كان له كالظل، فدل يعني عنعن عنه. فالعلماء قالوا يسلك كلمة التسليك، بمعنى لو روى عن شيوخ الملاصق لهم بعن نمشيه. فإذا قال يعني رأينا حديث عن الأعمش والأعمش مدلس، كلمة عن توقفني، لكن إن كانت عن أبي وائل ممكن نسلكها، بمعنى ممكن نمشيها، لأن إيه؟ لأن أبا وائل من أقرب وألصق شيوخ الأعمش. ولكن طالب العلم الفطن الذكي إذا وجد خلل في الحديث ولم يجد له باب، يعني في مشكلة كبيرة، فممكن يلقيها على الأعمش، يقول والحديث في الأعمش ولم يصرح بالسماع إلى آخر. كلمة سلكوها دي بمعنى أن الأصل تمشي، لكن لو وقعت مشكلة يبقى إيه؟ نلقيها في أضعف مكان وهو الأعمش عن أبي وائل. قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن قيس بن أبي غرزة وهو صحابي قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، وهذا الاسم مأخوذ من تجارة مع بلاد فارس وغيرها، فكانوا يذهبون يسمون التاجر سمسار، ومن وينه الاسم موجود إلى الآن، الواسطة بين التجار يسمى إلى الآن إلى يوم هذا إيه؟ سمسار لمعنى واسطة. كنا نسمى السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسمه أحسن منه، فقال يا معشر التجار، من التجارة، والتجارة طبعا قلنا هي الأصل، والشراء فرع، ولا تكون تجارة إلا بشراء ولا شراء إلا بإيه؟ بتجارة. ذلك ربنا عز وجل لما ذكر يعني التجارة على باب الذم أو المدح كان يشملها الشراء وإيه؟ والبيع. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه، ودايما البيع أيضا يطلق على الشراء ويطلق على نفس البيع. فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف. يستحيل تلاقي واحد تاجر ساكت، لو واحد يسألك على البضاعة وعاوز بقى تفصله وتفسيره ويعرف، لابد أن يعني من أدب البائع أن يبسط ويختصر ويوجز ويدل المشتري على مراده. أنا داخل مثلا اشتري من واحد سلعة، فقول له أنا عاوز السلعة الفلانية اللي صفتها الفلانية، هو أدرى بقى ممكن يشغل عقله بما عنده أو ليس عنده، يقول لي تقصد كيت وكيت إلى آخر. لأن غالبا كثير من المشترين يريد بضاعة معينة لكنها في خاطره، لا يعرف أن يدل عليها، يقول لكش لماركة كذا، لأن عاوز الشيء الفلاني،
فتحتاج أنت إلى بعض التبسيط فتدل تقول تقصد كذا وتقصد كذا وتقصد كذا. هذا كلام ولغو. هذا اللغو يستغرق وقت من زمانك ومن طاعتك ومن ذكرك لله عز وجل، وفي مقابل هذا الوقت جاءك ربح، فهذا الربح مقطوع من عبادة. أنت عدت مثلا بعت بيعة، أخذت في هذه البيعة نصف ساعة، كسبت فيها 10 جنيهات. النصف ساعة هذه ضاعت من عمرك، ضاعت من زمانك مع هذا الشخص اللي أنت قاعد تتكلم معه كلام عادي. هو بتقول له بقوله تقول له أنا عاوز ماركت كذا، طب تنفع ماركت كذا، طب أجيب لك كذا، تروح توري له تقول له يعجبك دي هذه إلى غيره، ممكن يستغرق الوقت نصف ساعة. اقتطع من زمانك وقتك نصف ساعة لغو. طب كيف أجبره؟ وده يا إخوانا يعني يعتبر كما يقال فقه. لابد أن تكون فقيها نفسك وأن تعرف قدرها وكيف تضع هذه النفس في كل باب على أبواب الطاعة. يعني ممكن تكون تاجر ومن أعلم أهل الزمان ومن أتقاهم وأعبدهم، وممكن تستعمل الوقت كله في طاعات، فضعت مني نصف ساعة وأنا كسبت كام؟ 10 جنيهات. طيب ما ممكن أخرج من 10 جنيهات دي 2.5 جنيه من 10؟ ركزوا معي في هذا. يبقى أنا طلعت 2.5 جنيه في مقابل إيه؟ إن ضاع من وقتي وزماني نصف ساعة، كأن النصف ساعة ما ضاعت. يبقى إذن أنت صرت تاجر ذكي. ذكي اللي ضاع منك في هذا اللغو، رحت عملت طاعة في مقابل، والحسنة بتمحو الايه السيئة. وقد يكون هذا ليس بسيئة لكن وقت ضائع، وقت فقد منك فيها. طيب واحد بقى عشان يبيع ويشتري قاعد طول النهار، ضاع منه في اللغو وفي الشراء والبيع 5-4-6 ساعات، ممكن يزود بقدر ما ضاع من زمانك بقدر ما ضاع من وقتك. يبقى تحاول ايه تبقى في معادلة عادلة مع نفسك وتتصدق وتنفق. طيب هذا بالنسبة للغو. ممكن بقى نزيد مصيبة أخرى مع اللغو، إيه بقى؟ الحلف. البيعة فيها مكسب 1000 جنيه 500 جنيه، بقى بيعة ضخمة كبيرة خالص. طب يا عم والله ومت، وتفضل تحلف أيمان وأنت صادق بكذا، والله والله حلفت 1-2-3-4-5-6-10 أيمانات والبيعة مشي يعني سلكت، طلع لك مكسب 100-500 إلى غيره. يبقى لابد يكون هنا برضو ايه بمقابل اليمين، يبقى لازم يكون الموضوع مش تحويش وحط وشيل، في مقابل هذا الايه هذه الايمانات التي ستحاسب عليها. ولا تجعل الله عرضة لايمانكم. اسم الله لا يقال على سلعة بمئة جنيه ولا بألف جنيه ابدا، اسم الله اعلى. ويمكن واحد زمان كان يتعجب من النصارى، كان يطرح للنصراني في التجارة ويقول لك صدقني، يغيظ المسلمين، المسلم يحلف ويقول لك صدقني. حد سمع الكلام ده زمان؟ كان زمان، دلوقتي بيعملوا ايه دلوقتي؟ فإذا المسلم هو أولى، لكن لو اضطر للحلف في مقابل الحلف لابد أن يخرج إيه؟ قدر ونصيب. ولذلك قال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. يبقى الاثنين قصاد بعض كده، في يوم القيامة لك رصيد من الصدقة في مقابل الوقت الذي ضاع منك أو الأيمان التي حلفتها. والحديث صحيح. قال حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وهو حد يعرفه طائي، وحامد بن يحيى وهو ابن هاني البلخي، وعبد الله بن محمد الزهري وهو ابن عبد الرحمن بن المسور القرشي، قالوا حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، عن جامع بن أبي راشد وهو الكاهلي، وعبد الملك ابن أعين وهو الكوفي، وعاصم عن أبي وائل، يبون ساق له متابع وهو إيه؟ عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعنى قال يحضره الكذب والحلف. طبعا احنا قلنا ان ممكن لغو وممكن ايه ايمان، ممكن كذب، ممكن كذب، وده مصيبة عظيمة انه ممكن يقول له هذه بكذا وهذه فيها كذا، حلف، قد يحلف على الكذب او يكذب بلا حلف، كذب كده سادة. المهم ان الكذب مصيبة. فايضا ممكن ان تدارك الامر وتاب واكثر من الصدقة في مقابل ما فعل قد يغفر له. المهم دام الانسان يجعل له يعني شيء في مقابل هذه المصيبة. وكان عمر يقول يعجبني للرجل إن أذنب ذنبا أي ذنب أن يتبعه بحسنة، حسنة حديثة، فإن الحسنات يذهبن السيئات وغالب الخلق ينسون السيئات. هل تذكر لك ذنب منذ شهر في اليوم الفلاني؟ النهاردة كان في الشهر 13، شهر كام؟ مارس. تذكر يا عكاجة 13 من شهر 2 الذنوب اللي انت فعلتها؟ ها؟ يستحيل أي خالص. لكن في يوم 13 اللي هو الشهر اللي فات كان عمل 4-5-6 ذنوب وبسرعة وراح اما تاب او عمل بعض الايه الاشياء الصالحه، يبقى اليوم ده عدى، عدى هو ايه بخيره وايه وشر. يعجبني للرجل ان اذنب ذنبا ان يتبعه بحسنه. وذلك من اعظم معوقات الشيطان ان اذنب العبد يجعله في حياء، حياء كاذب يحيل بينه وبين التوبه او الطاعه. يجي يحاول بقى يعمل اي عمل يقول له تعمل عمل الفلاني ده انت لسه عامل مصيبه، لكن لو هو عاقل بعد المصيبه دي يروح عامل ايه طاعه من الطاعات، يعني قد تزيل هذا الذنب. يبقى هنا الشاهد ان قد يحدث خلل في عند التاجر من لغو او حلف او ايه او كذب، فهذا يعني ممكن يجبر بالصدقه. يبقى اول باب اراده ابو داود يعني مخارج التجار، ازاي عنده مخارج عشان يقدر يمشي ويستطيع ان ايه ينجح في تجارته. باب في استخراج المعادن، والمقصود بالمعادن المعادن اما الذهب والفضه او ما دونها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ان رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فاته بقدر ما وعده، فقال له صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن، قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول باب في استخراج المعدن، والباب هذا أراد به المعدن الخام، إما من الروش الذي يأتي من أثناء التصنيع أو من استخراج المعادن في الأرض يكون فيها خليط بين الذهب وبين غيره غير مميز. وفي هذا غبن فاحش، في هذا غبن إيه فاحش، لا يباع إلا لأهل الصنع وأهل الخبرة. يعني واحد جاب مثلا ذهب من المنجم لمصانع مناجم ممكن يباع، لكن أن يباع هكذا غرر لأي شخص لا يفهم في هذا، هذا لا يجوز بل يحرم، وكل بيع فيه غرر حرام لا يجوز. لابد يكون إيه البائع فاهم السلعة وأيضا المشتري أيضا فاهم السلعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي وهو ابن قعنب القعنبي وهو من العلماء الراسخين، وذكر في استقامته وتوبته قصة ذكرها بعض أهل العلم في كتب السير، وهي أنه كان قبل هذا مشغولا باللهو واللعب وكان يسهر مع أقرانه حتى خرج شعبة مرة من الليل وكان على حمار بعد أن قضى درسا في المسجد فرآه فسأل من هذا، قالوا هذا شعبة، فأسرع إليه ومعه 60 مدية وهدده. المهم الشاهد أنه سمع من شعبة حديثا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فسمعها فتغير حاله وهاجر إلى مكة واستوطن مكة وجلس عند مالك وتعلم على يديه، وكان مالك يقول لما يسأل عن الزهد يقول الزهد هو القعنبي. قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن عمرو وهو ابن أبي عمرو ابن ميسرة عن عكرمة وهو مولى ابن عباس، وقال البعض فيه ضعف ولكن ليس بضعيف، إنما الضعف جاء من إنكار ابن عباس على بعض ما كان ربما يرويه عنه أو غيره ببعض الفهوم. يعني يقول إيه يعني يغير، يقول كذب عكرمة بمعنى أن هذا كلام غير صحيح، ولكن لم يتعمد عكرمة أن ينقل كلاما خطأ أو كذبا قط. عن ابن عباس حبر الأمة، وكان من فقهه وفطنته أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم حتى دعا له بالبركة، ثم لازم بعدها أبا بكر، ثم لاصق عمر رضي الله عنه حتى كان عمر يدنيه على الأشياخ ويقربه، فربما غمزه الأشياخ أشياخ قريش، فوجد عمر الغمز لما ابن عباس مميز ولنا أبناء كابن عباس، فسألهم مرة قال من يفسر لهذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح السور، فكل أخذ يفسرها على ظاهرها، فقال لابن عباس ما تقول يا ابن عباس؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، السورة دي معناها أن الرسول هيموت، فقال والله ما زاد ابن عباس ما زاد على ما عندي مثل هذه كلام الآل هو اللام، فعرف هؤلاء الأشياخ مكانة ابن عباس، وقلنا ترك الدنيا بحذافيرها، وكان من جلساء عمر، حتى القصة المشهورة المعروفة أنه تبعه في الحج، فلما رأه انحرف وهو قادم من عرفة في طريقه إلى المزدلفة وأراد الماء فساق له ماء ثم قربه إليه، فلما توضأ قال أمر منذ عام أتردد في أن أخبرك به، في مسألة عندي بقى لها سنة ما بس أنا عندي في هيبة منك رغم الملاصقة والملازمة. فقال لما ما هيبتك؟ إن وجدت في نفسك سؤالا سألت، وإن كان عندي منه علما أجبتك. فقال من المرأتين اللاتا تظاهرتا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فساق له الحديث والكلام. عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، كان في واحد عليه دين قدره عشر دنانير، فقال والله، طبعا الرجل ما بيسدش، ما سدش الدين اللي عليه، فقال لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. حميل بمعنى ضامن، حميل يشيل دينك، يبقى هو الضامن اللي انت لو عجزت هو يسد. فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط في الحميل أن يكون موسر أو عنده مال. لو أن رجلا يعني سقط وقع عليه مصيبة أو محنة، فيجوز لآخر أن يحمل عنه هذا، وهذا له أجر عظيم، أجر عظيم. لكن لو لم يستطع أن يسد وشاف الباب مغلق فلا يفعل. وهذا أيضا فيه منزلة عظيمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تحمل قد يتريث ولا يوقع الضرر بها الشخص الذي وقف، ولن يفرقه إلا بدفع المال أو ينظر في أمره، والرجل ما عنده شيء. فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وضمن هذا الرجل، فأته بقدر ما وعده، راح وسدد المبلغ، لأن يتحمل هذا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأسرع وجاء بالمال وأعطاه لصاحبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن. وهنا الشراح بيقولون كان عبارة عن يعني كما يقال نشارة معادن، ذهب مخلوط، ذهب بأشياء غيره، يعني القيمة فيه غير محددة، من ذهب أو قال من معدن، هذا الذهب قال من معدن مخلوط. قال لا حاجة لنا فيه وليس فيها خير، لأنه غير غير محدد. فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض المال فقضى عنه هذا المال وانتهت المشكلة. وهذا أيضا يفيدك شيء عظيم جدا يا إخواننا، لو أن شخصا عليه دين وأعسر، وهناك من عنده مال، أيهما أفضل؟ أن أتصدق لشخص محتاج أو أسد دين صاحب الدين؟ ينظر للحالة، إن كان صاحب الدين تقي عفيف شريف، هذا الدين أرقه وشتت قلبه وعطله عن الله عز وجل، فهو أولا الأولى أن يسد دينه، وأن يقف أهل الفضل وأهل الخير في تفريغ قلبه لله عز وجل. لأن غالبا الآن بالناس بينظر لك أصل فلان محتاج وفلان معرفش كذا، وصار كثير من الناس بيعمل نفسه شؤون اجتماعية، ربما يضع ماله عند قاطع صلاة، عند مدخن، عند فاسق، عند فاجر إلى آخره، والعياذ بالله، بلا نظر، يقول لك أصل فلان مش لاقي يأكل لحمة ومش عارف مين وفلان قادر وفلان. لا، لابد للمال أن يوضع في موضعه عند من يستحق. وكان ابن المبارك يتاجر ويقول والله لولا أربعة ما تجر، وكان ينفق ماله في أطراف الأرض، يعني في أطراف الأرض يجوب وينظر لأهل الفضل وأهل الخير ممن لهم حاجة، ويحرصون بيضة الإسلام في سبيل أن يعينهم على ما هم فيه. فهنا انتهى الأمر وسد النبي صلى الله عليه وسلم دين هذا الرجل، انتهت المشكلة. وعلى هذا العنوان يعني جميل، وهو استخراج المعدن، إن هذا ليس من التجارة، لابد بعد الاستخراج أن يصنع هذا وأن يكون له قيمة معينة، قيمة معينة، هل هذا ذهب 24 21 18 النوع، حتى من يشتري يعرف ما الذي سيشتريه. قال أبو داود باب في اجتناب الشبهات. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير ولا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وأحيانا يقول مشتبهة، وسأضرب لكم في ذلك مثلا، إن الله حمى حما وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا زكريا عن عامر الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث قال وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قوله في اجتناب الشبهات، ما هي الشبهات؟ الشبهة هو شيء لا إلى الحلال صار ولا في الحرام وقع. تجد نفسك متردد مش عارف حلال ولا حرام، لا أنت متيقن من حلي ولا متيقن من حرمتي. عند العوام كله حلال، بينما صاحب الدين الذي يقف أمام دينه ربما يكون الشيء فيه 80% حلال و20 مش عارف فيها إيه يتركه. فكانوا يتركون كثيرا من الحلال، وده حلال، خشية أن يكون فيه جزء من حرام بلا يقين. ده اسمه إيه؟ شبهات. وكلما عظم الدين كلما عظم الورع. جاءت امرأة للإمام أحمد وتقول يا إمام إني أغزل، شغالة بتغزل ثياب، فأحيانا أسهر من الليل على ضوء القمر فأغزل غزلا، فأتحرج أن أبيع غزل الليل مع غزل النهار، فما حكم هذا؟ وضحت الصورة؟ بتغزل بالنهار غزل وبالليل على ضوء القمر تقعد تسهر شوية غزل. فرأت المرأة هذه بأن في اختلاف، إن ممكن غزل الليل القمر مش عارف إيه والضوء وكذا غير النهار. فقال لها من أنت؟ قالت فلانة أخت بشر ابن الحارث، لو بشر الحافي. فقال لها من بيتكم خرج الورع، يعني كما أن تميز بين هذا وبين ذا، رغم أنه غزل واحد. لكن شوف المرأة الآن، ربما تجد واحد يبيع الأول الفرز مش عارف إيه، الثاني على أنه أول، والثالث على أنه أول، والخامس على إيه، وأصبحت حيل وأساليب يعني ربما يعجز إبليس أن يصل إليه والعياذ بالله. فلذلك كلمة شبهة هذه، كلما عظم دينك كلما وقفت، يعني وقف قلبك وعقلك أمام شيء قد يراه غيرك من أحل الحلال، ولو قلت له أنك امتنعت عنه لرماك بالجنون، تقول لك أنت علم خبيئ المجانين هو دي. فلذلك الشبهات هذه عبارة عن كما يقال حائل وحاجز. ودايما إخواننا الإنسان في أي طاعة وفي أي عبادة لابد أن يضع لها حما، حما عن اليمين وحما عن اليسار، والأمر الذي هو فيه في المنتصف. والحما هذا جزء كبير جدا من الجانب الأيمن وهو جانب الطاعات، والجانب الأيسر هو جانب المعاصي أو جانب التفريط والتقصير. فلابد أن يكون في المنتصف بحيث لو جنح قليلا يرده الجانب الأيمن ويدفعه إلى هذا، فهو يسير في هذا الجانب الذي هو جانب الحزم حتى لا يقع في أدنى شبهة تعكر عليه صفوة دينه. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة.